وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ في إطار موقع كيزاكو، ودائما استعدادا للامتحان الجهوي. سنكون اليوم مع دروس مادة الاجتماعيات وفي إطار تخصص الجغرافيا. سنكون مع الدرس الخامس والذي يحمل عنوان العالم العربي، مشكل الماء وظاهرة التصحر. دائما في إطار المقاربة المنهجية لهذا الموضوع وفي إطار تمهيد الإشكالي، المدخل المنهجي بطبيعة الحال دائما يجب أن تركزوا على عنوان الدرس حتى تفهموه وتستوعبوه جيدا، باعتباره خارطة الطريق وباعتباره العنوان الأساسي لأي عملية لاحقة. ومنه فموضوعنا هو العالم العربي كمجال، سندرس فيه ظاهرتين أساسيتين: مشكل الماء في العالم العربي وظاهرة التصحر في العالم العربي. وبالتالي لدينا محورين كبيرين مهمين، الأول يخص الماء والثاني يخص ظاهرة التصحر. في إطار درس الجغرافيا سنعتمد دائما خطوات النهج الجغرافي بثلاث خطوات، بمعنى سندرس الماء من خلال وصف هذه الظاهرة، ثم تفسير هذا المشكل، ثم أخيرا اقتراح الحلول والتدابير التي سيعتمدها العالم العربي لمواجهة مشكل الماء. وسنعتمد نفس خطوات النهج الجغرافي في إطار ظاهرة التصحر. على مستوى الإشكالية نقترح ما يلي: يعاني العالم العربي من مشكلتي الخصاص المائي وظاهرة التصحر بفعل عدة عوامل تعمل مجموعة من الدول العربية على تجاوزها. قلت هنا مجموعة من الدول العربية لأن على اعتبار أننا سنأخذ تجارب لمجموعة من الدول في مواجهة مشكلة التصحر والماء. فما مظاهر وأبعاد أزمة الماء في العالم العربي؟ وما هي عواملها والتدابير المتخذة لتجاوزها؟ وما مظاهر وأبعاد ظاهرة التصحر في العالم العربي؟ وما هي عواملها والتدابير المتخذة لتجاوزها؟ فيما يخص المقطع التعلمي الأول الذي خصناه لأزمة الماء في العالم العربي، فالحديث سوف يكون عن المظاهر والأبعاد في المحور الأول والعوامل والتدابير في المحور الثاني. المقصود بالمظاهر هو تجليات أزمة الماء، بمعنى أنه كيف عرفنا بأن هناك أزمة الماء؟ أزمة الماء، ما هي المؤشرات؟ ما هي الأرقام الدالة على أن هناك أزمة للماء في العالم العربي؟ أما أبعاد هذه الأزمة فهي الانعكاسات أو التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، من أنه لدينا أزمة ماء تعطينا لاحقا أزمة سياسية أو أزمة اجتماعية أو أزمة اقتصادية. المحور الثاني خصصناه لتفسير أزمة الماء في العالم العربي، وذلك بذكر العوامل المتحكمة في أزمة العالم العربي. بطبيعة الحال هناك نوعين من العوامل أو صنفين كبيرين من العوامل يجب أن تتدربوا عليهما في الجغرافيا، وهما العوامل الطبيعية والعوامل البشرية، ثم تدخل تفصيلات وتدقيقات أخرى سنراها لاحقا. ثم أخيرا سوف نختم هذا المحور الثاني بالحديث عن التدابير التي اتخذتها دول مجموعة من دول العالم العربي لتجاوز أزمة الماء بالنسبة إليها. فيما يخص المحور الأول مظاهر وأبعاد أزمة الماء في العالم العربي، على مستوى المظاهر أول ما يمكن نسجله وأن لدينا هناك ندرة وقلة للماء في العالم العربي. هذا النقطة الأولى، الماء قليل في العالم العربي. الدليل على ذلك 16 دولة في العالم العربي تحت خط الفقر المائي، معنى أقل من 1000 متر مكعب لكل مواطن في السنة. بعض الدول لديها أقل من 500 متر مكعب لكل مواطن في السنة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المؤشر وهذا المعطى الإحصائي الذي يدل على أن هناك خصص مائي ليس فقط نسبي ولكنه مطلق. الأكثر من ذلك أن دول العالم العربي بأسرها لا تتوفر أو لا تحتكر إلا 2% من مياه العالم، وهي نسبة قليلة جدا. المؤشر الثاني أو المظهر الثاني لأزمة العالم العربي هو أنه ليس فقط قليل ولكن هناك تناقص مستمر، يعني أن الماء الحالي يتناقص باستمرار، يقل باستمرار. والمؤشر على ذلك هو أن نصيب الفرد من الماء في العالم العربي يتناقص، الآن وصلنا إلى حدود 500 متر مكعب كمعدل عربي. من بين مظاهر الإشكال على المستوى المائي هو أن التوزيع ديال الماء في العالم العربي هو متفاوت، باستثناء الشام أي سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، وباستثناء العراق، وباستثناء السودان، وباستثناء شمال إفريقيا، مختلف دول العالم العربي الأخرى تعاني من أزمة الماء: موريتانيا، مصر، دول الخليج بأسرها تعاني أزمة حقيقية من الماء. الأكثر من ذلك هو المؤشر الرابع، أغلب مياه العالم العربي مياه خارجية، بمعنى أن هذه المياه منبعها ليس هو دول العالم العربي. إذا استثنينا شمال إفريقيا، وإذا استثنينا جزء يسير جدا من منطقة الشام، فالعراق مثلا والسودان ومصر تعاني من أن مياهها ليست من أن المياه التي تستفيد منها على مستوى الأنهار هي مياه ليست هي مصدرها، ليست هي منبعها، وإنما هي تقع في منطقة المصب فقط، وهذا مشكل، لأن دول المنبع هي التي تتحكم في برغم وجود مجموعة من اتفاقية الدول تنظم هذا الأمر، لكن هناك إشكالات على هذا المستوى. والآن نعرف جميعا بأن هناك مشكل سوف نعرضه في مستوى الأبعاد، مشكل ما بين مصر وإثيوبيا فيما يخص السد الذي تريد أن تنشئه إثيوبيا على نهر النيل، والذي سيؤثر على حصة الماء في مصر. إذا هذه أهم مشاكل أو أهم مظاهر أزمة الماء في العالم العربي. أما على مستوى الأبعاد فيمكن المقصود بالأبعاد هو ما هي الآثار، ما هي الانعكاسات بالدارجة، شنو ممكن يحصل بسبب نقص ديال الماء في العالم العربي، شنو ممكن يحصل. الإشكال الأول هو أنه عندنا بعد ديموغرافي، بعد ديموغرافي كيفاش كيتجلى؟ السكان في دول العالم العربي كيتزايدوا بواحد الشكل كبير، بمعنى آخر الماء قليل ويتناقص والسكان يتزايدون، إذا سيكثر الطلب على الماء، إذا غتولي أزمة الماء أكثر حدة، وتولي واحد الأزمة خطيرة جدا على دول العالم العربي. هذا النقطة الأولى. البعد الثاني هو البعد الاقتصادي، حيث أن 91% من المياه في العالم العربي تستغل وتستثمر في الفلاحة، متبوعة بكل من الصناعة والاستخدام المنزلي ب 9% فقط. لاحظوا معي بأن معظم المياه نبذرها في القطاع الفلاحي، ورغم ذلك لم تستطع دول العالم العربي أن تحقق أمنها الغذائي. هذا الأمر هذا يهدد الثروة المائية أنها تضيع، ويهدد كذلك الأمن الغذائي لأنه لم يتحقق. الأبعاد الأخرى هي الأبعاد السياسية، من الأزمات والصراعات حول الماء، أشهرها الصراع حول نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهناك كذلك نهر دجلة والفرات فيه صراع كبير جدا ما بين تركيا والعراق، وهناك كذلك أزمة أخرى كبيرة جدا على مستوى نهر السنغال ما بين موريتانيا وإثيوبيا، وهناك كذلك أزمة كبيرة جدا ما بين ليبيا ومالي وتشاد فيما يخص المياه الجوفية في الصحراء في جنوب ليبيا، وبالتالي هذا مشكل كبير جدا. إذا عندنا كيعطينا خطورة سياسية تؤدي إلى صراع حقيقي. منطقة في الشرق الأوسط، فلسطين والكيان الإسرائيلي بين مزدوجين إسرائيل الكيان الصهيوني، وكذلك فيما يخص سوريا والأردن، هناك صراع حقيقي حول موارد الماء في هذه المنطقة، وهذا كذلك يعتبر بعدا سياسيا مهما جدا لأزمة الماء. المحور الثاني تفسير أزمة الماء في العالم العربي وتدابير تجاوزها، بمعنى ما هي العوامل التي أدت إلى وقوع هذه الأزمة، وما هي التدابير التي اتخذتها دول العالم العربي لتجاوز هذه الأزمة. فيما يخص العوامل، هناك عوامل طبيعية معروفة جدا تتجلى في الجفاف وقلة التساقطات، تتجلى في أن المجاري أصلا قليلة جدا، تتجلى في أن هذه المجاري موسمية، بمعنى أنها لا تمتلئ بالمياه إلا في فصل الشتاء والربيع، ثم كذلك هي مجاري دولية كما أشرت إلى ذلك سابقا، بمعنى دول العالم العربي لا تتحكم في المجاري المائية، ذلك أنها تقع في المجرى أو المصب. العوامل البشرية، ديموغرافيا معروف أنه تزايد سكاني كبير جدا، يضاف إليه استنزاف الموارد المائية والتبذير، وهذا معروف ولا يخفى على أحد على المستوى الديموغرافي والسكاني. اقتصاديا، هناك تزايد الطلب على الماء في الأنشطة الاقتصادية، في التبريد، في الساقي، في مجموعة من في التصبير، في مجموعة من الأنشطة التي نحتاج فيها الماء، فيتزايد بالتالي الطلب على الماء من طرف الأنشطة الاقتصادية. هذا إضافة إلى التلوث، تلوية المياه من طرف مثلا ما تسربه الشركات أو المصانع، كذلك تلوية المياه عن طريق استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، ثم كذلك استخدام التقنية التقليدية تؤدي إلى تدهور هذه الثروة المائية. فيما يخص التدابير، يمكن نتحدث عن تدابير مشتركة، ويمكن نتحدث عن تدابير وتجارب وطنية تميز بها مجموعة من الدول. مثلا المغرب اشتهر بسياسة السدود لاستغلال مياه التساقطات وتجميعها وتخزينها. الخليج العربي اشتهر بتحلية مياه البحر لاستغلال الواجهات البحرية. ليبيا ابتكرت ما يسمى بالنهر الصناعي العظيم لاستغلال المياه الجوفية وضخها إلى السطح لكي أنشأت نهرا صناعيا اصطناعيا، ولكن وفي الأصل مياه جوفية يتم ضخها إلى السطح ونقلها إلى شمال ليبيا نحو المدن الكبرى. هناك كذلك تدابير مشتركة كالتوعية والتحسيس، استطوار تقنية استغلال المياه وترشيده، ووضع قوانين خاصة بحماية الماء. وهذه المعطيات قد لاحظناها سابقا فيما يخص درس المغرب فيما يخص الموارد الطبيعية والبشرية، بالضبط مورد الماء. إذا هذا هو المقطع التعلمي الأول الخاص بأزمة الماء في العالم العربي. فيما يخص ظاهرة التصحر في العالم العربي، سنعتمد نفس المحاور: وصف مظاهر وأبعاد ظاهرة التصحر في العالم العربي، تفسير ظاهرة التصحر في العالم العربي، وتدابير تجاوزها. فيما يخص المحور الأول، مظاهر وأبعاد أزمة التصحر أو ظاهرة التصحر في العالم العربي. فيما يخص المظاهر، أول مظهر وهو أن المجال المتصحر والمهدد بالتصحر في العالم العربي شاسع جدا كبير. لاحظوا 9.7 مليون كيلومتر مربع من العالم العربي كلها تعاني من ماذا؟ من التصحر، وهذه المساحة قريبة لمساحة الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وهي أكبر من الاتحاد الأوروبي مجتمعا، تعاني من أزمة التصحر، وهذا رقم مخيف جدا. المناطق المتصحرة كليا أو جزئيا تصل إلى أكثر من 88% من مجموع أراضي العالم العربي، وهذا كذلك نسبة كبيرة جدا ومخيفة. الأكثر من ذلك أن المناطق المتصحرة تتزايد سنويا، مثلا المثال ديال المغرب 30,000 هكتار تضيع لنا سنويا، كل سنة يضيع لنا ما مقداره 30,000 هكتار بسبب التصحر وزحف الرمال والجفاف والترمل والتوحل وغير ذلك من مظاهر التصحر. بالإضافة إلى ذلك، مساحة مهمة من الأراضي الزراعية تتصحر. لاحظوا الأراضي الزراعية، ليست أراضي غير صالحة للزراعة، الأراضي الزراعية في العالم العربي تتصحر. المسجل هو أن 18% من أراضي الزراعة بالوطن العربي متصحرة، وهذا رقم كذلك كبير جدا. أما على مستوى الأبعاد، فهي نفس أبعاد أزمة الماء مع التغير في المعطيات. على مستوى الأبعاد الديموغرافية، التزايد الديموغرافي يقابل تراجع في الإنتاج الفلاحي بفعل التصحر، سينتج عنه المجاعة ونقص التغذية، وهذا سيؤدي إلى أبعاد سياسية فعل اضطرابات واحتجاج المصنع. الأبعاد الاقتصادية تتجلى في تراجع الأراضي الزراعية، يعني تراجع الإنتاج، يعني العجز عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، يعني تبعية للخارج. إذا لم نحل التصحر قبل فوات الأوان، ستقع لنا هذه الكوارث. أما على مستوى الأبعاد السياسي، فهناك مواجهة لمجموعة من المشاكل الخاصة بالمجاعة ونقص التغذية، نتحدث عن الصومال، نتحدث عن موريتانيا أجزاء منها، والسودان أجزاء مهمة من السودان. قلت مواجهة مشاكل المجاعة ونقص التغذية ورهانات التنمية، بأنه لا يمكن نحقق التنمية في ظل وجود أزمة التصحر وتسارعها بشكل كبير، وكذلك الاضطرابات والاحتجاجات الناتجة عن مشاكل المجاعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حروب أهلية، والكل يعلم الواقع الذي تعيشه الصومال مثلا على هذا الجانب. أما فيما يخص تفسير ظاهرة التصحر في العالم العربي وتدابير تجاوزها، ففيما يخص العوامل، هناك عوامل طبيعية تتجلى في التقلبات المناخية بعيدة المدى والتي أنتجت الصحاري، الاحترار بعيد المدى أدى إلى إنتاج الصحاري، بالإضافة إليه الجفاف والرياح الحارة والجافة، كل هذا يؤدي إلى تزايد رقعة التصحر في العالم العربي. أما العوامل البشرية فتتجلى في سوء استخدام الأراضي والمياه والغطاء النباتي واستنزاف هذه الموارد، الأمر الذي يؤدي إلى التعرية، الأمر الذي يؤدي إلى الزحف السريع للرمال، الأمر الذي يؤدي إلى تصحر وترمل وتكلس التربة وافتقارها وفقدها لخصوبتها. يضاف إلى ذلك التلوث بمختلف أشكاله وأنواعه، والرعي الجائر، ثم أخيرا الزحف العمراني خاصة على الأراضي الخصبة في العالم العربي. أما على مستوى التدابير، فيمكن أن نتحدث عن مجموعة من الأنماط من التدابير، بين التدابير التقنية كوضع الحواجز والتشجير للتقليل أو للتخفيف من التصحر، استصلاح الأراضي وتوفير المراعي، توفير البنية التحتية وتقنية الزراعة وتربية الماشية والري بشكل عصري، البنية التحتية السدود كالمحميات كأدوات الرصد والاستشعار عن بعد، استخدام كذلك تقنيات المراقبة عن طريق الأقمار الاصطناعية إلى غير ذلك مما تحتاج إليه التدابير التقنية لمواجهة آثار التصحر والجفاف. على المستوى التشريعي، تم وضع مجموعة من القوانين الخاصة بحماية الماء والغطاء النباتي والتربة، وذلك على اعتبار أن الحفاظ على هذه الموارد وفي المقابل يساهم في التقليص من حدة التصحر وإيقاف التصحر. أما على المستوى المؤسساتي، فتم خلق مجموعة من المؤسسات التي ترعى وتهتم بالموارد المائية والغطاء النباتي والتربة، كالوزارات مثل وزارة المياه والغابات، وزارة الماء والتربة والغابة. نتحدث كذلك عن مجموعة من المؤسسات في المغرب، مثلا نتحدث عن المندوبية السامية للمياه والغابات إلى آخره، من شرطة الماء مثلا إلى آخره، من التدابير التي اتخذت في هذا الباب. يضاف إلى ذلك إنعاش القرى والبوادي وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، وذلك تجنبا للبوار الاجتماعي وتثبيتا للسكان بالقرية حتى لا تغزوها الرمال ويغزوها التصحر. إذا هذه مختلف التدابير التي اتبعتها بعض دول العالم العربي لمواجهة أزمة وظاهرة التصحر. كخلاصة واستنتاج، الملاحظ بشكل عام بأنه بالرغم من المجهودات التي يبذلها العالم العربي في مواجهة مشكلة الماء والتصحر، إلا أنه ما يزال يعاني من الجفاف وتصحر مناطق شاسعة. وهذه خلاصة لا تخفى عن العادي والبادي. إذا بالرغم من التدابير المتخذة، ما يزال هناك أزمة قائمة على مستوى الماء والتصحر. كان هذا أعزائنا التلاميذ درس العالم العربي مشكلة التصحر أو أزمة الماء ومشكلة التصحر أو ظاهرة التصحر. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تنال إعجابكم وأن تساعدكم أكثر في الاستعداد للامتحان الجهوي. إلى هذا الحين نتمنى أن نلقاكم مجددا في موقع كيزاكو.